إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكنا شرعنا في باب زكاة الفطر، فقول المصنف لا يمنعها الدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال.
نعم، يقول ولا يمنعها الدين، الدين يعني الدين لا يمنع زكاة الفطر، يقول لأنها ليست واجبة في المال، أي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين، إلا سيذكر المصنف قال إلا إيش؟
إلا بطلبه، أي طلب الدين فيقدمه إذن.
إلا بطلب الدين، إلا بطلب الدين، يعني إذا طلب الدين فيكون هذا الطلب يجعل يمنع زكاة الفطر. وزكاة المال قد سبق أن الدين يمنع وجوبها المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر هنا تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل بقاء الدين، من أجل إفاء الدين للمطالب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فلهذا إذا كان يعني مطالبا به على كلام المصنف هنا، وقال له صاحبه أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر، تسقط عنه زكاة الفطر. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال. قول الأول أن الدين لا يمنعها مطلقا، أن الدين لا يمنع زكاة الفطر مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. والثاني أنه يمنعها مطلقا، عكس القول الأول، أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. والثالث التفصيل، أنه إن طالب بها منع وإن لم يطالب لم يمنع. وأقربها هو القول الأول أن الدين لا يمنع زكاة الفطر مطلقا طالب به أو لم يطالب به، كما تقدم معنا في وجوب زكاة إيش؟ في وجوب زكاة المال. وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا، إذا كان الدين حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين، فإن لم يبقى شيء فتسقط الزكاة عنه. نعم.
لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم.
نعم، لأن الزكاة يقول واجبة مواساة وقضاء الدين أهم، أي الدين أهم من ما يكون فيه مواساة. نعم.
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم.
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم.
وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته.
نعم، يقول ويخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم معنا، وعن مسلم يمونه، يعني تكون زكاة الفطر على المكلف نفسه، وعن من يمونه من الزوجات والأقارب كما مثل لذلك وخادم زوجته إن لزمته مؤنته. فيخرج عن نفسه زكاة الفطر وعن مسلم يمون، أي يخرج عن نفسه، طبعا الحديث الذي تقدم معنا حديث ابن عمر زكاة الفطر فرض على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى. قوله عن مسلم يمونه، أي ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن وما أشبههم ممن ينفق عليهم، كلام المصنف يدل عليه، يدل على أنه يجب عليه الإخراج عنهم لحديث إيش؟ زكاة الفطر أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومنقطع، فلا يصح الاحتجاج به، ما يصح الاحتجاج به. وقد يحتج بأثر عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى أنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، كان يخرج كان يفعل لكن لا يدل ذلك على الوجوب. لذلك يرى بعض العلماء أن الصحيح أن زكاة الفطر واجب على الإنسان نفسه بنفسه، واجب على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها لأنها زكاة، وكذلك على الأب بنفسه وعن الإبن بنفسه وهكذا، ولا تجب على الشخص يعني أن يدفعها عمن يمون من زوجة أو أقارب. لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر، لاحظ يقول الحديث، والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. والأصل في الفرضية ما هو؟ أنه يجب على كل واحد بعينه، أنه يجب على كل واحد بعينه، كل واحد دون غيره. ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص يعني عن غيره فإنه سوف يدخل في تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها يعني عمن يمونهم برضاهم فهنا لا بأس بذلك، فلا حرج. كما أنه لو قضى الدين عن إنسان فإن هذا القضاء يجزي إذا رضي بذلك، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. وينبني على هذا الكلام المصنف، ها، إذا كان هؤلاء لا يجدون أنه لا تجب عليهم، وإذا كانت تجب الزكاة على من يمونهم أنه يأثم إذا لم يفعلها وهو قادر. والقول بأنه إيش؟ أنه الوجوب ليس عليه بل على كل إنسان، ما يأثم إن كانوا قادرين يؤدون الزكاة عن أنفسهم، إن كانوا غير قادرين فلا يأثمون، وهو أيضا لا يأثم، لأنه يعني الوجوب في الأصل خصوصا الفرائض إنما تكون على المكلف نفسه وليس على غيره، وليس على غيره. قال نعم، وقريبه
وخادم زوجته إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه.
نعم،
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون،
أي لعموم قول أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا ذكرنا أنه الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصلح الاحتجاج به، وحديث ابن عمر يدل على أن الفرض على الإنسان المكلف نفسه وليس على غيره، لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد يعني يقال بالوجوب على يعني على والدهم على أبائهم، لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخرجون يعني زكاة الفطر عن أبنائهم. ويقول المصنف إيش؟ ولا تلزمه
فطرة من يمونه من الكفار،
لا تلزمه فطرة من يمون من الكفار، إذا كان مسلم يمون كافرا فلا تلزمه زكاة الفطر عنه، لأنها إيش قال؟
لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها.
نعم، لأنها طهرة للمخرج عنه، زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، وهذا غير يعني موجود في الكافر، ولذلك قال والكافر لا يقبلها، لأنه إيش؟
لأنه لا يطهره إلا الإسلام.
لأنه لا يطهره إلا الإسلام. ويفهم من كلام المؤلف أن الزوجة الكافرة والعبد الكافر لا يخرج عنهما، لا يخرج عنهما. أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على ما سبق، لما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فيكون العبد مستثنى ممن تجب نفقته على غيره، ممن تجب نفقته على غيره، لهذه الرواية في صحيح مسلم. فيكون هذا الحديث مخصص الحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر اللي قلنا أنها تجب على المكلف نفسه، الحر والذكر والأنثى والعبد. فلما جاء في اللفظ في صحيح مسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على ليس يعني في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، دل على أنها يخرجها مالك العبد، يخرجها مالك العبد، فتكون مستثناة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك، فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. ولذلك قال بعض العلماء يجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكسب، ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا يعتبر ضعيف هذا القول، لأن الحديث صح في استثناء الرقيق كما سمعنا قبل قليل صحيح مسلم، يعني صح في استثناء العبد من ذلك وأن يخرج الصدقة عنه سيده. وثانيا أنه من القواعد المقررة أنه ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، يعني ما يجب على الشخص أنه يسعى لتحصيل الأموال من أجل الزكاة، أو يجب عليه أن يحصل المال من أجل أن يحج، فالوجوب هذا ليس في مقدور المكلف، فلذلك لا يطالب به. فما لا يتم الوجوب إلا به هذا غير واجب على المكلف. نعم.
ولو عبدا.
نعم.
ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما.
نعم، قال لا تلزمه فطرة أجير وضئر، الضئر هي المستأجرة من أجل الرضاع، بطعامهما، يعني إذا قال استأجرهما بالطعام الذي يأكلانه فهنا لا يطالب بأن يخرج زكاة الفطر عنهما، لأن الواجب هنا هي أجرة، فيعتمد على الشرط الذي في العقد، والشرط هو إيش؟ أنهما أجيران بطعامهما، يعني بمقدار ما يأكلان من الطعام، فلا يطالب من استأجرهما بدفع زكاة الفطر عنهما. نعم.
ولا من وجبت نفقته في بيت المال.
ولا من وجبت نفقته في بيت المال كاللقيط تجب نفقته في بيت المال، فلا يجب على يعني غيره أن يخرج الزكاة عنه، زكاة الفطر.
ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته.
نعم، قال لو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان، قال أدى فطرته، أي لو كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان ففطرة هذا الرجل تكون على الذي يمونه، زكاة الفطر تكون على هذا الرجل الذي يمونه. مثل شخص جاء عند آخر من أول رمضان حتى انتهى رمضان وهو يمونه وينفق عليه، كلام المصنف يدل على أنه إيش؟ أيضا تجب عليه الزكاة، تجب عليه زكاة الفطر عن هذا الذي يمونه، فيخرجه عنه الزكاة في هذا الشهر. وهذا على القول إيش؟ مبني على القول إيش؟ أن الشخص تلزمه نفقة من يمون، أما على القول بأنه إيش؟ ما تلزمه إلا يعني زكاة نفسه، فهنا لا يدخل هذا في هذا المعنى. الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى، إذا كان الزكاة ما تلزم إلا الشخص نفسه من باب أولى، يعني من ليس كذلك كالضيف ونحوه. نعم.
لعموم الحديث السابق.
نعم، لعموم الحديث السابق يقصد عمن تمونون.
بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
بخلاف ما لو تبرع بعض الشهر يعني أنفق عليه بعض الشهر فهنا ما يلزمه شيء حتى على المذهب، وإنما يلزمه لو يعني أنفق عليه الشهر كله.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها.
نعم، يقول فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، أي بعض من يمونه، إذا عجز عن بعض من يمونه بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم، فإنه إذا عجز عن من يمونه يبدأ بفطرة نفسه أولا، يبدأ بفطرة نفسه أولا لأنه مخاطب بذلك. نعم،
فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة،
لأن نفقة نفسه مقدمة على إيش؟
لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها،
فكذا فطرتها يعني مقدمة. فامرأته أي زوجته يبدأ بعد نفسه بإيش؟ بزوجته، وهي مقدمة على أمه وعلى أبيه، لأن الإنفاق عليهما، الإنفاق على الزوجة يعتبر إنفاك معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن في حال اليسار وفي حال إيش؟ الإعسار. أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، إنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب، وعلى القول اللي صححناه يصير إيش؟ هذه المسألة ما تدخل، هذه المسألة ما تدخل، إذا قلنا الزكاة على كل إنسان عن نفسه فما تدخل هذه المسألة.
لوجوب نفقتها مطلقا.
نعم، لوجوب نفقتها مطلقا على الزوج، يعني سواء كان معسرا أو كان موسرا، وسواء كانت هي غنية أو ليست بغنية، فالنفقة يعني واجبة على الزوج. نعم،
ولآكديتها ولأنها معاوضة.
نعم، ولآكديتها، أكدية الوجوب النفقة، ولأنها معاوضة. نعم، فتأكد يعني تقديمها.
فرقيقه لوجوب
فرقيقه
نفقته،
يعني يأتي أول شيء عن نفسه ثم إيش؟ ثم الزوجة ثم الرقيق، ثم الرقيق.
لوجوب نفقته مع الإعسار،
لوجوب نفقته أي الرقيق مع الإعسار، لأن يعني تجب النفقة على الرقيق حتى مع الإعسار.
ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة.
نعم، لو كان هذا العبد مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة فإن يعني زكاته تجب على سيده تبعا لمؤونته. نعم،
فأمه
يعني لو كان عنده مثلا الشخص فقط 3 أصواع، فيكون واحد لمن؟ لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرفيقه، مقدما على أبيه، على أبيه، لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار واليسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في اليسار، لا تجب إلا في اليسار، فكان الرقيق هنا أولى يعني من الوالدين، أولى من الوالدين. وعلى الترجيح في المسألة يكون إيش؟ الرقيق إيش؟ مقدما على الجميع، مقدم حتى على إيش؟ على الزوجة، إذا قلنا أن زكاة الفطر تجب على الزوجة عن نفسها، فيكون الرقيق هنا يعني مقدم، لأنه هو الذي بقي تجب النفقة عليه في الإعسار وفي اليسار. نعم،
فأمه لتقديمها في البر.
فأمه يعني مثلا عنده 4 أصع، يجعل الرابع إيش؟ لأمه، يجعل الرابع لأمه، قال وهي مقدمة طبعا لتقديمها في البر. نعم، لأن مقدمة على يعني الأب، من أحق الناس بحسن صحابتي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهنا تقدم على الأب في البر، تقدم على ثم بعد ذلك قال في أبيه، فيكون إيش؟ إذا كان عنده 5 أصواع يصير الأول النفس، والثاني
زوجة،
زوجه، والثالث الرقيقة، والرابع عن أمه، والخامس عن أبيه، عن أبيه، ويكون هو مقدم على الأولاد، يكون الأب مقدم على الأولاد. ولذلك قال إيش؟
فأبيه
فولده. أي نعم، فأبيه إيش؟
لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في
فولده.
الجملة.
طيب إذا كان عنده 6 أصواع وأولاده 4، طيب قلنا الأول له، والثاني لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابع لأبيه، والخامس لأمه، والسادس وهم 4 القرعة. نعم، هنا يصير إليش؟ إلى القرعة، يقرأ بينهم، فما يعني خرجت له القرعة يعني تكون تؤدى الزكاة عنه. هذا على القول إيش؟ بوجوب إيش؟ بوجوب الزكاة عن من يمون الشخص. أما القول بأنها تجب على كل إنسان مكلف بنفسه فلا ترد. القرعة طبعا هذه قاعدة معروفة، إذا تساوت الحقوق يقرأ، والقرعة طريق شرعي معروف. نعم نعم.
فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره.
فأقرب لميراث يعني بعد ذلك، فأقرب في ميراث يعني هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا كان يعني ممن يجب عليه النفقة. ليس كل أقرب يعني يخرج زكاة الفطر عنه، وإنما قال فأقرب في ميراث يعني هذا مقيد بما إذا كان يجب على الشخص نفقته عليه. أما إذا لم يجب عليه الإنفاق كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته، لأنه لا يرثه، لأنه لا يرثه، العم الذي له أبناء لا يرثه، لأن أبناءه يحجبون هذا عن الميراث. نعم،
لأنه أولى من غيره.
نعم، لأنه أولى من غيره فقدم، يعني القريب قدم.
فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع.
نعم، إن استوى اثنان فأكثر ولم يعني يفضل إلا صاع أقرع، أقرع بينهما يعني تساووا في القرابة كأختين شقيقتين، فإنه يقرع بينهما، يقرع بينهما، والذي تخرج له القرعة تؤدى الزكاة عنه. نعم.
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته.
نعم، إذا كان عبد بين شركاء، مثلا عبد يملكه 3 أشخاص، فتكون زكاة الفطر عليهم بحسب ملكهم. إذا كان كل واحد له الثلث فكل واحد يكون إيش؟ عليه ثلث صاع، عليه ثلث صاع. وإذا كان بين اثنين أحدهم يملك ثلثيه والآخر يملك ثلثه، فالذي يملك الثلثين يكون عليه ثلثي صاع، والذي يملك الثلث يكون عليه ثلث صاع، عليه ثلث صاع. بعضهم يقول يجب على كل واحد من الشركاء أن يخرج صاعا كاملا عن الرقيق، لكن الواجب في الشرع هو صاع واحد، إذن فيشتركون فيه بحسب ملكهم فيه، مثل نفقته، مثل نفقته، فإنها تجب عليهم بحسب ملكهم. نعم.
وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة.
نعم، كذا يعني إذا كان حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، فالصاع يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، كجد وأخ لغير الأم، فإنه تكون يعني زكاة الفطر هنا بحسب النفقة عليه. ولذلك علل فقال لأن إيش؟
لأن الفطرة تابعة للنفقة،
لأن الفطرة تابعة للنفقة، لقوله في الحديث عمن تمونون، عمن تمونون. نعم.
ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه.
نعم، قال يستحب أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. والجنين هو الحمل في بطن الأم، سمي جنينا يعني لاجتنانه أي استتاره، وأصل مادة الجيم والنون هي من الخفاء، فالجنين مشتق منه، وكذلك الجن لأنهم مستترون، وأيضا الجنة البستان للأشجار الكثيفة، يدخل فيها هذا المعنى. ومنها الجنة التي توضع على الرأس لحمايته لأنه يستتر بها عند القتال. فهنا قال إيش؟ ويستحب، يعني ما يجب تخرج زكاة الفطر عن الجنين، وإنما تستحب. لماذا تستحب؟ يقول إيش؟
لفعل عثمان رضي الله عنه.
طيب لماذا لا تجب؟
قال ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
أي لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني يصير الغنم الحوامل يحسب حملها مع أصلها ولا قائل بذلك، فصار الجنين كذلك لا تجب عنه. ولأنه عن الجنين لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا، نعم.
ولا تجب لزوجة ناشز.
نعم، قال ولا تجب يعني صدقة الفطر لزوجة ناشز، والناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، أو تطيعه ولكن تكون متكرهة متبرمة، فإذا أمرها بأمر فيه تتمنى وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك، لأنه يجب عليها أن تبذل ما يجب بانشراح ورضا، كما أنه يجب أيضا على الزوج كذلك أن يبذل لها ما يجب عليه لمثلها. نعم،
لأنها لا تجب عليه نفقتها.
أي لأنها لا تجب عليه نفقتها، فتكون كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه.
وكذا من لم تجب نفقتها.
في رواية الإمام أحمد أنها تلزم النفقة كما تلزم السيد فطرة عبده الآبق. نعم،
وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه.
يعني إذا كانت المرأة صغيرة ومثلها لا يوطى، أو هي مما يوطى وهو بالغ، فإذا كانت صغيرة هل يدفع عنها زكاة الفطر؟ سبب الخلاف يعود إلى أي شيء؟ هل النفقة لمكان الاستمتاع بها أو من أجل حبسها؟ أنها محبوسة في البيت، فمن قال أنه من أجل الاستمتاع قال ما تجب لأنه لا يوطى مثلها وهي صغيرة، ومن قال من أجل أنها محبوسة من أجل زوجها يعني قال عليه زكاة الفطر عنها.
لأنها كالأجنبية ولو حاملة.
يقول لأنها كالأجنبية ولو حاملا، لأنها كالأجنبية ولو حاملا، يعني بخلاف النفقة فإنها إيش؟ لا تجب لها بل لحملها هذه التي كانت حامل. نعم،
ولا لأمة تسلمها ليلا فقط.
يعني ما يستلم هذه الأمة إلا في الليل، فهنا يعني ما تجب عليه زكاة الفطر لأنها زمن الوجوب وهو النهار عند السيد. نعم،
وتجب على سيدها.
نعم، قال وتجب على سيدها لأن نفقتها على سيدها.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزأت.
يقول ومن لزمت غيره فطرته. من لزمت غيره فطرته، هذا من باب تقديم المفعول به على الفاعل، أي من وجبت فطرته على غيره، مثل الزوجة المذهب تلزم الفطرة على من؟ ها؟ الفطرة على الزوج. طيب إذا هي أخرجت عن نفسها
دون إذنه
تجزي؟ أجزأت، ولذلك قال كالزوجة والنسيب، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت أجزأت. قولوا النسيب هنا يعني المقصود بالنسيب هنا القريب القريب، وليس المراد به من كان قرابته للمرأة من جهة الزوجة كأخيها ونحوها، لأن هذا لغة عامية، وأن النسيب المراد به القريب القريب من الإنسان. فلذلك يقول المصنف من لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، بغير إذنه الضمير يعود على أي شيء بغير إذنه؟ ها؟ الذي تجب عليها النفقة اللي هو إيش؟
الزوج.
الأصل الزوج الزوج. فهنا يعني قال إنها تجزي، إنها تجزي إذا أخرج عن نفسه بغير إذنه، يعني بغير إذن من تلزمه الزكاة أجزأت أجزأت بغير إذنه. نعم،
لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل.
أي نعم، لأنه المخاطب بها ابتداء من غير إيش، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، يعني كلامه هنا وكلام الفقهاء يدل على أن المخاطب بها الغير ولا النفس؟ النفس، يعني الزوجة مخاطبة بها لأنها مكلفة. طيب وإذا كان هو المخاطب المكلف أليس هو يكون الوجوب عليه وليس على غيره؟ ها؟ فإذا أخرجت عن نفسها يكون إيش؟ على كلامهم أخرج الأصل عن الفرع سواء أذن الزوج أم لم يأذن، وهذا تسليم من الفقهاء أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه. فإذا كان هو الذي يخرج عن نفسه إذن الوجوب عليه وليس وليس على غيره. ولذلك قال إيش؟ لأنه المخاطب بها ابتداء، فالزوجة هنا هي المخاطبة إيش؟ ابتداء بزكاة الفطر بناء على حديث ابن عمر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام عن الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، فيكون المخاطب بها هو الذي يعني تلزمه الزكاة لا غيره لا غيره. نعم،
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
نعم، قال ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا، يعني يفهم منه أنه إن أذن صح وإلا فلا، يعني لو أن زيدا أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزي لا تجزي، لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلا بد فيها إيش؟ من نية. أما من يجب إما ممن يجب عليه أو وكيله، وهذه المسألة مبنية على يعني مسألة أخرى معروفة عند الفقهاء يسمونها تصرف إيش الفضولي، تصرف الفضولي بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه بغير إذنه، هذا يسمى الفضولي، يتصرف عن شخص بغير إذن هذا الشخص. فهل يبطل هذا التصرف مطلقا أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ والخلاف موجود بين أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير، إذا رضي الغير بذلك فإنه يجزئ هذا التصرف. فهنا قال ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، مفهوم إذا كان بغير إذنه لم يجزي، ولذلك قال وإلا فلا، أي وإن لم يكن إخراجه عنه بإذنه فلا تجزي عنه. نعم،
وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.
نعم، قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر. طيب كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ يعني نعرف بأمرين، الأمر الأول كنا أتممنا الشهر 30 يوما، من رمضان، فبغروب شمس يوم الثلاثين يكون هذه ليلة العيد. الثاني أن نرى الهلال ليلة الثلاثين فتكون تلك الليلة عيد الفطر، وإن لم نره فإن الليلة تكون إيش؟ من رمضان، لقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فهنا قال: وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. نعم،
لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية.
نعم، لإضافتها إلى الفطر، فلذلك تقول صدقة الفطر، زكاة الفطر مضافة إلى الفطر. قال: والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. إذن الوجوب هو يكون بالفطر، يكون بالفطر، وإذا غربت شمس ليلة عيد الفطر إذن دخلنا في الوجوب، لأن زكاة الفطر. فقال إيش؟ لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، زكاة الفطر قول في الحديث، فتجب بغروب شمس ليلة الفطر حيث أضيفت إليه. نعم نعم.
وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر.
نعم، أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فرضها صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر من رمضان. نعم.
فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته
لم
في جميع ذلك.
نعم، من أسلم بعده أي بعد الغروب لم تلزم فطرته. لماذا؟ لعدم وجوب إيش؟ السبب الموجب لها، لأن السبب الموجب لها هو إيش؟ صيام رمضان، ورمضان انتهى، وهذا الآن وقت الوجوب، فهو يكون بعد ما تقرر الوجوب، بعد ما تقرر الوجوب. فلذلك قال: فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب. نعم، قال إيش؟
لم تلزمه فطرته في جميع ذلك.
لم تلزمه فطرته في جميع ذلك، في جميع ذلك، والسبب إيش؟ سيذكر لعدم إيش؟
لعدم وجود سبب الوجوب.
نعم، لعدم وجود سبب الوجوب، لعدم وجود سبب الوجوب، وهو وجود ما ذكر قبل الغروب ليلة الفطر، فلا فطرة عليه. نعم.
وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر ولوجوب السبب، لوجود
نعم.
السبب.
نعم، لم في جميع. وإن وجدت هذه الأشياء المذكورة قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر، لأنه قبل الغروب موجود السبب، موجود السبب، فإن الاعتبار بحال الوجوب، الاعتبار بحال الوجوب، فمن كان قبله يجب عليه، ومن كان بعده لا يجب عليه. نعم.
ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط.
نعم، قال: ويجوز إخراجها يعني زكاة الفطر معجلة قبل العيد بيومين فقط، بيومين فقط، يعني لما الأربعة متفقون على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، ويختلفون إذا كان قبل ذلك، إذا كان قبل ذلك،
لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
نعم، هذا دليل أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. لكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب هو إيش؟ سبب الوجوب ما هو؟ غروب الشمس. سبب الوجوب هو غروب الشمس ليلة العيد، وأنت تقول إيش؟ قبل ذلك بيوم أو يومين، لم يحصل بعد، لم يحصل سبب الوجوب، يعني فعل العبادة بعد وجود سببها وقبل شرطها تصح، لكن قبل وجود سببها. يعني أنت مثلا حلفت على شيء وقبل أن تحنث كفرت، يصح التكفير منك لأنه وجد السبب الذي هو اليمين. لكن لو كفرت قبل أن تحلف بعد ذلك حلفت، هل ينفعك تكفيرك السابق؟ لا ما ينفع، لأنه ما وجد السبب. طيب هنا سبب ما هو؟ أليس غروب الشمس؟ طيب هل نقول قبله بيوم أو يومين؟ قبله بيوم أو يومين. والقاعدة تقول إيش؟ أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ، وتقديم الشيء على شرطه جائز، مثل ما مثلنا. يعني بعد وجود السبب يجوز، لكن يعني قبل وجود السبب لا يجوز، وتقديم الشيء على شرطه جائز، لكن تقديمه على سببه لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم جعل العلماء يستثنون هذه الزكاة من هذه القاعدة، من هذه القاعدة، كون الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون زكاة الفطر يعني قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، فهذه رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة نحن مأمورون باتباعهم، فتكون هذه رخصة تستثنى من هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قوله بيوم أو يومين هذا يعني للتخيير أو للتخيير. طيب قال المصنف
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما،
قال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أو هنا إيش؟ للتخيير، فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. بعض العلماء يقول يجوز إخراجها من أول الشهر، يجوز إخراجها من أول الشهر، لكن هذا ضعيف لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة إيش؟ الفطر، الفطر من رمضان.
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزي قبلهما، أي قبل اليومين لا تجزي لقول صلى الله عليه وسلم.
لقوله
قوله فقط، كلمة فقط هذه ما معنى كلمة فقط؟ يعني أي لا زيادة، فقط يعني حسب، فهذه الكلمة ترد كثيرا، وأصلها قط، أصلها قط بدون فاء، كما جاء في الحديث قط قط أن النار يعني تقول هل من مزيد حتى يضع الرب سبحانه وتعالى رجله، فتقول قط قط أي حسبي، أي حسبي، فيكون قط اسما بمعنى إيش؟ حسب، بمعنى حسب، ودخلت عليها الفاء كما يقول اللغة لتحسين اللفظ، فقيل فقط، وهي مبنية على السكون. فقوله فقط أي أن لا يجوز أن يخرج قبل ذلك، يعني قبل أكثر من يومين. يعني لو أخرجها يوم 27 وتم الشهر 30 فلا تجزي على المذهب، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
أي نعم، قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها؟ نعم،
ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور.
نعم، يعني الحديث يقول أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم الذي هو يوم العيد، ومتى قدمها بالزمن الكثير يعني فات الإغناء المذكور، فات الإغناء المذكور في قوله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل.
نعم، قال إخراجها يعني يوم العيد قبل الصلاة أفضل، قبل الصلاة أفضل، يعني لو أخرجها قبل الصلاة فهو أفضل. نعم،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في أول الباب.
نعم، لحديث ابن عمر السابق في أول الباب أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولأن المقصود منها غناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور بهذا اليوم، وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل فيها أنها طهرة للصائم، الأصل أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن ثم يعني ينبغي أن يؤخر الإمام الصلاة كما قال العلماء، يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراجها. واليوم الشرعي هو من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة، قبل الصلاة أو إلى وكيله الفقير، ويجوز للفقير أن يوكل من تزمه الفطرة، يعني لو كان الفقير مثلا يصعب عليه استلام الفطرة فيقول لصاحب الفطرة وكلتك في استلام الفطرة عني، أو إذا قال يعني صاحب الزكاة للفقير لك زكاة عندي فهل توكلني في القبض عنك، إذا قال نعم فيصح أن يستلمها نفس منفقها وتبقى عنده في مكان تخص به ليستلمها صاحبها الفقير. إذا كان مثلا في سفر أو يتعذر عليه يعني استلامها في الوقت الذي هو يوم العيد قبل الصلاة، فلو وكل يعني صاحبها الذي يخرجها وكله الفقير عنه صح ذلك وأجزى، صح ذلك وأجزى. نعم.
وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة.
قال وتكره في باقيه، أي باقي العيد، يعني لو أخرجها بعد الصلاة يفهم من كلام المصنف أنها إيش؟ أن هذا وقت ثالث لإخراجها، يعني عندنا الوقت الأول إيش؟ قبل العيد بيوم أو يومين، والوقت الثاني اللي هو الأفضل يكون إيش؟ قبل صلاة العيد، والوقت الثالث بقية اليوم، لكن قال تكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، وهذا وقت ثالث، وهو يعني من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فيكون هذا وقت إيش؟ كراهة. لماذا هو وقت كراهة؟ لأن فوت بعض المقصود، فوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل الغنى إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم في هذا اليوم يكون إيش؟ يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة، قبل الصلاة لأجل يشملهم الفرح جميع اليوم من أوله. والدليل على الإجزاء، طيب كلام المصنف يدل على أنه تجزي، إيش دليل الإجزاء؟ قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، واليوم يشمل إيش؟ كله من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني هذا دليل الإجزاء. لكن قال بعض العلماء الصحيح أنه إخراجه في هذا الوقت محرم، يعني بعد صلاة العيد، وأنها لا تجزي. لماذا لا تجزي؟ لأن ابن عمر في حديث ابن عمر أمر أن تؤدى إيش؟ قبل الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الصلاة، قال فإذا أخرها حتى يخرج يعني حتى تخرج الصلاة يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل حديث ابن عباس صريح في هذا بعدم الإجزاء، يعني حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، دل على أنه بعد الصلاة ما تجزي. ها طيب كيف تكون صدقة؟ ها هي ما أجزأت الزكاة، لكن كيف يعني أجزأت صدقة؟ قالوا يعني لأن نفعها متعدي، وما كان نفعه متعدي فإنه يحصل فيه الأجر في هذا النفع المتعدي، حتى ولو كان من وجه ليس هو الوجه المشروع من كل وجه، لكن يكون من أجل النفع المتعدي، فهنا يعني يكون تعتبر له صدقة لكن ليست زكاة، وليس أجر الزكاة مثل أجر الصدقة، أجر الزكاة أعظم لأنها فريضة. فيكون وقت الإخراج في الزكاة على كم قسم؟ على كلام المصنف كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. جائز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، مندوب
قبل الصلاة
وهو صباح يوم العيد قبل الصلاة، مكروه
بقية
وهو بعد إيش؟ بعد صلاة العيد، محرم بعد غروب الشمس يوم العيد، وتكون يعني قضاء، تكون قضاء على كلام إيش؟ المصنف، يعني تكون قضاء. طبعا لو أن شخصا يعني ما استطاع الزكاة، يعني تعذر عليه، ها يعني مثلا جاء العيد فجأة، ها ما علموا بالعيد إلا فجأة، لا يمكنهم إخراج زكاة الفطر، في هذه الحالة ها يكون إيش؟ يجوز الإخراج ويجزي، لأنهم معذورون في ذلك، معذورون في ذلك، فيكون مثل من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها في الوقت الذي أول وقت يمكنه فعله، فلو لم يعلموا أو علموا بها فجأة فإنه في هذه الحال يعني يؤدونها. نعم.
ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه.
نعم، قال ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه. نعم.
لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر.
نعم. نعم.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، المحل يعني الذي المخرج فيه، كما لو وجبت عليه زكاة قريب وهو في مكان غير الذي فيه فيخرجها مع زكاته في مكانه الذي هو فيه، أو شخص يعني مثلا في بلد وأولاده في بلد فيصح أن يخرج في البلد الذي هو فيه أو في البلد الذي فيه أولاده، يعني له ذلك، له ذلك. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني المكان الذي هو فيه، وإن أخرجها في أي المكانين فصح ذلك وأجزاء. طيب إخراجها عن البلد، زكاة الفطر لو أخرجها عن البلد الذي هو فيه تجزي ولا ما تجزي؟ زكاة الفطر الأصل تكون في البلد الذي يكون فيه المزكي، وكذلك الأضحية لأنها من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، في كل بيت، فإخراجها عن البيت هو إخراج لها عن هذه الشعيرة في البيت نفسه إذا أرسلت إلى بلد آخر، لكن يعني القول بعدم الإجزاء هذا بعيد، هذا بعيد، لكن الأفضل يعني أن تكون في المكان الذي فيه الإنسان، المكان الذي فيه الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة. نعم.
فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل.
نعم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على القدر الواجب ونوع هذا القدر ومستحقه وما يتعلق بذلك، فقال يجب في الفطرة صاع، يعني من كل مخرج لحديث الذي سيذكره المصنف إن كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أخط أو صاعا من زبيب. نعم. قال ويجب في الفطرة صاع. نعم.
من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن.
قال ويجب في الفطرة صاع. قال يجب صاع يجب صاع من بر. يجب صاع من بر ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه وأنه يجب إخراج صاع من جميع الأصناف. ولذلك ابتدع المصنف في قوله ويجب في الفطرة صاع اللي هو أربعة أمداد وتقدم في الغسل من بر أيه القمح الحب المعروف. فظاهر كلام المصنف أنه كل صنف يجب أن لا يقل المخرج عن صاع. بعض العلماء يرى أن البر يكفي فيه نصف صاع يكفي فيه نصف صاع لحديث كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني البر الأسمر قال إن هذا يعدل إن مدا من هذا يعدل مدين يعدل مدين. فقال أبو سعيد أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاع من طعام. فالمصنف هنا يرى أن المجزي صاع حتى ولو كان من بر. ويرى شيخ الإسلام أنه بالنسبة للقمح يكفي نصف صاع يكفي نصف صاع وأن هذا الذي جرى عليه العمل. لكن الصحيح أن الشارع يعني جعلها صاع من الأصناف التي إيش التي تخرج منها الزكاة فتكون صاع من بر أو من غيره. نعم.
أو دقيقهما أو سويقهما
أو دقيقهما يعني دقيق البر والشعير دقيقهما أو سويقهما
أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن.
نعم سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص أو ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما فيجزي على كلام المصنف يعني دقيق البر والشعير وسويقهما يعني ليس شرطا أن يكون حبا بل يجزي حتى ولو كان مطحونا ولو كان مطحونا. نعم.
ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه
ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه يعني إذا صرنا إلى الوزن فيوزن هذا الدقيق وهذا السويق بحيث يكون بنفس وزن إيش البر ينظر كم يزنه حب مثلا فيخرج من الدقيق بهذا الوزن بهذا الوزن. نعم.
أو صاع من تمر
أو صاع من تمر صاع من تمر يفهم قوله أو صاع من تمر لا يجوز أن يدفع الرطب لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة بل يكون تمرا جافا بل يكون تمر جاف. طبعا التمر كان إيش يكال لكن الآن صار إيش صار يعني يوزن. فلذلك يعني عند الإخراج يجب أن يلاحظ الخفة والثقل الخف أو صاع من تمر يعني يفهم منه أنه ليس رطبا بل يجب أن يكون تمرا جافا.
أو زبيب أو أقط
أو زبيب يعني الزبيب هو يابس العنب يابس العنب يسمى زبيبا أو أقط وهو سيفسره المصنف
يعمل من اللبن والمخيض
يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف يعني هذا هو الأقط يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف بعد ذلك. نعم.
لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه.
نعم يعني هذا دليل أنه يجب صاع من أي نوع من المخرج إذ كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. هذه الخمسة أصناف التي جاء ذكرها في الحديث. يعني الواجب في زكاة الفطر أن تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فأنا نأخذ بالوسط، نأخذ بالوسط. إذا أخرج من هذه الخمسة المذكورة أجزأ، حتى ولو لم تكن قوت بلده عند جميع الفقهاء. يعني هذه الخمسة المذكورة في الحديث اللي هي البر والشعير والأقط والزبيب والتمر، الخمسة المنصوص عليها، قالوا إذا أخرج منها واحد منها أجزأ باتفاق الفقهاء. لكن ما العلة في هذه الخمس؟ يعني هل لأنها قوت؟ هل هي لعينها أو لأنها أقوات معروفة؟ إذا قلت لعينها ما يجزي غيرها، يعني ما تخرج الرز الآن ولا المكرونة ولا وإذا قلت أنها ليست لعينها، طيب إذا كانت هذه المذكورة لم تعد طعاما، الشعير الآن لم يعد طعاما للآدميين، والأقط أيضا يعني قليل ونادر وليس كل الناس تطعمه وتقتاته، ولذلك الفقهاء هنا أخذوا بالظاهر، أخذوا بالظاهر، قالوا خمس منصوص عليها فتجزي. طيب لكن هل النص عليها لأنها كانت أقوات هناك في ذلك الزمان وعليه، فمتى ما كان يعني غيرها مثلها أو, 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 أو أكثر منها أصبح قوتا للناس، مثل الأرز الآن يعني أصبح قوت عند كثير من الناس يقدم على الأصناف المذكورة، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، لسيما قوله صاعا من طعام، صاعا من طعام في لفظ الطعام هذه يدخل فيها كل ما يقتاته الناس ويعتدون على أكله، إلا إذا قيل أن المقصود بالطعام هو البر كما جاء في بعض تفسيرات بعض الصحابة للحديث، كان طعامنا يومئذ البر، فيكون إيش الطعام المقصود به؟ البر، لكن على الإطلاق يكون الطعام، فيدخل فيه كل طعام يعني اعتاده الناس وصار قوتا يعني لهم. يعني هناك أقوات متعددة، بعضها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن إيش يعني في المدينة، مثل الذرة كانت موجودة، وكذلك الأرز الآن أصبح موجود ما لم يكن في الزمان الأول. فإيش العلة؟ ما هي العلة في الخمسة المذكورة؟ لأنها قوت، إذا قلنا لأنها قوت فكل ما كان قوتا يقتاته الناس ويعيشون عليه فيخرج منه. يقول حكم إخراج زكاة الفطر عن الأبناء دون علمهم، مثل ما تقدم معنا أنه ما يشترط علمهم على ما ذكر صاحب المذهب، فيجوز ويصح. يقول ما الفرق بين كون الدين مطالبا به وكونه حالا؟ يعني قد يحل الدين لكن ما يطالب به صاحبه، يعني حان وقت أدائه، أما مطالب به يعني أن صاحبه جاء إلى الذي عليه الدين وطالبه في الحال بدفع هذا الدين، يكون في فرق بين الأمرين. فعلى كلام المصنف إذا حال الدين وما طالب به صاحبه هذا ما يمنع زكاة الفطر، لكن إن طالب به فهنا يعني يمنع زكاة الفطر إذا كان لا يبقى بعده ما يؤدي به الزكاة. يقول لا ما أفهم قوله وكذا من لم تجب نفقته لصغر ونحوه. ذكرنا يعني إذا كان المرأة تزوج امرأة صغيرة لا يوطى مثلها، ها لا يوطى مثلها، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ فالمصنف قال ما تجب زكاة الفطر، وهذا مبني على سبب الخلاف، هل وجوب زكاة الفطر وجوب النفقة يعني على الزوج عن امرأته هو من أجل الوط والاستمتاع أو من أجل إيش؟ أنها حبست نفسها من أجل زوجها. فإذا قلنا أنها زوجة وحبست من أجل زوجها حتى ولو كانت صغيرة ومثلها لا يوطى، والنفقة تجب عليه وكذلك الزكاة تجب عليه. وإذا قلنا لا أن النفقة وزكاة الفطر مبنية على النفقة والنفقة متعلقة بما إذا كانت من أجل أن يستمتع بها وهنا لا يمكنه الاستمتاع فلا تجب عليه زكاة الفطر، والذي يظهر أنها زوجته حبست من أجله فتكون عليه النفقة ويكون عليه زكاة الفطر. يقول ما صحة القول بأن حديث ابن عمر في التعجيل بزكاة الفطر للسعاة؟ ما في ما يدل على أنه للسعاة، يعني الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ما في أنهم كانوا يعطونها الساعات أو أنه كانوا يخرجونها من أجل يعني يأخذها السعاة من أجل إيصالها إلى أصحابها. يقول نام على وضوء أتى بأذكار النوم ثم نقض وضوءه، فهل يعيد الوضوء كلما انتقض وضوءه؟ هو إذا توضى وأتى بالأذكار ونام وهو على وضوء فهذا كاف، هذا كاف لتحقق المعنى المطلوب. يقول أرجو إعادة شرح العلة الخاصة بالأصناف المذكورة في الحديث، يعني هل هذه الخمسة الأصناف المذكورة هل هو لعينها أو لعلة؟ إذا قلنا لعينها ما يجوز إيش أن يتعداها وما تصح إلا من هذه الأصناف، وجميع الفقهاء يقولون أنها تصح من غيرها. وإذا قلنا أن العلة ليست هي عين هذه الأصناف وإنما لمعنى فيها، وأن هذه كلها المذكورة الخمسة طعام يقتات يأكله الناس، فيكون المعنى هذا المعنى يجعلنا لا نقتصر على هذه الخمسة المذكورة، بل متى ما وجد طعام يقتاته الناس ويعتبرونه قوتا لهم كالأرز مثلا والذرة وغيرها فإنها تصح وتجزي. يقول هل تصح زكاة الفطر التي تجمع في المسجد قبل يوم أو يومين من العيد ويوزعها أشخاص معينون يعرفون الفقراء؟ إذا كان مأذون فيها من ولي الأمر أن تعطى الزكاة لهؤلاء زكاة الفطر يوصلونها لأهلها فإنها تصح، أو كان يعني الذي يعطيها يثق في هؤلاء أنهم يوصلونها إلى محتاجيها فيوكلهم نيابة عنه، والأولى يعني أن هو بنفسه صاحب الزكاة هو الذي يوصل ذلك. يقول تقديم زكاة الفطر بيومين هل يكون ابتداء من اليوم 27 أو 28 لأنه لا يعلم عدة رمضان 29 أو 30 أو لا يعلم؟ لا هو يوم 28، يوم 28 لأنك تضمن أن ما في أكثر من يومين، لكن يوم 27 كمل الشهر في هذه الحالة وأنت خرجت زكاة تعيدها، تعيد إخراجها مرة أخرى لأنها في غير وقتها، لأنها من غير في غير وقتها. ما حكم يقول من يخرج زكاته نقدا؟ يعني زكاة الفطر يعني الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة الإمام الشافعي ومالك وأحمد يرون أنه ما تجزي فيها النقود بحال، ما تجزي فيها القيمة، بل قالوا أن الشارع فرضها في شيء معين، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فلا تكون إلا في الطعام، وغير الطعام لا يجزي لأن هكذا فرضت، فلا تجزئ فيها النقود، النقود لا تجزي. حتى على مذهب الإمام أحمد الذين جوزوا يعني في المذهب إخراج القيمة عند الحاجة، عند الحاجة، يقول هذا في غير زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر يعني منصوص عليها بأنها تكون من الطعام. وأيضا قالوا توجد النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني أذن لهم في دفعها، والله أعلم.